أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا كانت متمايزة المحل وهي غير متناهية العدد بالفعل، ففي الجسم أبعاض غير متناهية متمايزة بالفعل بأعراضها التي هي الإمكانات. قلنا في هذا الشق الأخير يلزم أحد محذورين: أن هذا الجسم الحامل لهذه الإمكانات المتمايزة بذاتها والمتمايز المحل بهذه الإمكانات، أن هذا الجسم إما تقف القسمة فيه فيلزم الجزء الذي لا يتجزأ، وإما لا تقف القسمة فيه فيلزم أن يكون اللامتناهي محصورا في المتناهي باعتبار أن الجسم أبعاده متناهية. هذا فيما يرتبط بتتمة البحث السابق، هل نطبق حتى نأتي إلى بحث جديد. قال: ففي الجسم أبعاض غير متناهية متمايزة بالفعل، ولكن هذه الأبعاض غير المتناهية المتمايزة بالفعل تمايزها إنما هو بأعراضها التي هي الإمكانات. فإما أن نقول أن هذا الجسم القسمة تقف فيه عند حد، فيلزم إما أجزاء لا تتجزأ وهو محال كما سيجيء برهان امتناعه، لذا يقول في الحاشية: فتلك الأبعاض المتناهية إن لم تقبل القسمة. فهو مذهب النظام القائل بالجزء الذي لا يتجزأ، وإن قبلت القسمة فمن الواضح أن القسمة لا تقف عند حد على مذهب الحكماء. قال: وإن قبلت يلزم عدم تناهي العدد بالفعل المستلزم لعدم تناهي المقدار، باعتبار أن هذه الأجزاء المكونة، هذه المحال التي هي محال لتلك الإمكانات، أجزاء هذا الجسم، والمفروض أنها غير متناهية بالعدد، فعدم التناهي في الكم المنفصل يلزم منه عدم التناهي في الكم المتصل الذي هو الجسم. ومن الواضح بأنه يستحيل أن يكون المتناهي محال لغير المتناهي. قال: أو مقادير غير متناهية العدد المستلزم لمقدار غير متناه للمجموع المركب منها، أي من تلك الإمكانات غير المتناهية، وهو أيضا مستحيل سيأتي بيانه. وكيف، هذا بعد بيان الشق الأخير، وكيف يصح في جسم واحد متناهي المقدار محال متمايزة بأعراضها القائمة بتلك المحال ماذا؟ غير متناهية عددا بالفعل، مع كون الجسم الحامل لها ماذا؟ محصورا بين الحواصر. مراد من الحواصر يعني الطول والعرض والعمق، باعتبار أنه الجسم له أبعاد وأبعاده محدودة متناهية، لا أنها غير متناهية. ثم المفروض أن الجزء الذي لا يتجزأ باطل، فيأتي الكلام حتى في هذه الأجزاء على أن الكلام يتأتى بعينه في كل واحد من هذه المحال بحسب إمكان ماذا؟ قسمته على الفرض. ومما يرد أيضا، هذا دليل مستقل لإبطال أن يكون للإمكان تحقق في متن الأعيان. التفتوا جيدا هسه لماذا قال ومما يرد؟ باعتبار أن الوجه السابق الذي ذكر في المقام كان يبطل أحد أمرين: إما يبطل كثرة الإمكان في الخارج، وإما يبطل عدم تناهي الإمكان في الخارج. فإذا كانت هناك ملازمة بين عدم بين وجود الكثرة والوحدة، يعني أن عدم أن الكثرة غير موجودة فالوحدة غير موجودة، أو عدم التناهي غير موجود فالوحدة أيضا غير موجودة، كان البرهان السابق كما يبطل أن للإمكان لا كثرة للإمكان في الخارج، أيضا الإمكان ولو بنحو الوحدة ماذا؟ غير موجود في الخارج. التفت لهالنقطة. الوجهان السابقان ماذا أثبتا؟ أن الإمكان إذا كان كثيرا فيلزم المحذور الأول، أن الإمكان إذا كان لا متناهيا فيلزم ماذا؟ المحذور الثاني. خب لقائل أن يقول بأنه لا هو كثير ولا هو ماذا؟ لا متناهي، هو واحد. الوجهان السابقان يبطلان هذا الشق أو لا يبطلان؟ يبطلان في فرض واحد، وهو أن تكون هناك ملازمة بين عدم الكثرة وبين عدم ماذا؟ وبين عدم الواحد. أما إذا لم تثبت هذه الملازمة فنحتاج إلى استئناف دليل لإثبات أن أصل الإمكان غير موجود في الخارج، أعم من أن يكون كثيرا أو ماذا؟ غير متناهين. لذا شيخ الإشراق في هذا البحث الأخير ماذا قال؟ قال ومما يرد يرد أن يبطل أصل الإمكان أصلا، حتى ولو فرد واحد منه ماذا؟ لا يعقل أن يكون موجودا في الخارج. بأي بيان؟ ببيان شبيه بالبيانات السابقة، وهو أن الإمكان ما هو؟ أن الإمكان وصف للنسبة القائمة بين المحمول والموضوع إذا نسب إلى الوجود أو العدم. ما هو الإمكان؟ الإمكان صفة النسبة القائمة بين المفهوم والمحمول، بين المفهوم يعني الموضوع والمحمول. فالمحمول ما هو في المواد الثلاث؟ المحمول هو الوجود أو العدم. جيد جدا. فإذا كان الطرفان خارجيين فالإمكان يكون ماذا؟ خارجيا. أما إذا كان الطرفين ذهنيين فلا يعقل أن يكون الإمكان ماذا؟ خارجيا. ويستحيل أن يكون الإمكان وصفا لأمر حادث بعد لم يوجد، يعني موجود في الخارج أو معدوم في الخارج. هذا لازمه أن يكون المضاف موجودا والمضاف إليه ماذا؟ غير موجود، وهو غير معقول. إذن حتى الإمكان الواحد فضلا عن الكثرة، فضلا عن عدم التناهي، حتى الإمكان الواحد غير معقول أن يوجد ماذا؟ في الخارج، لأن الإمكان إضافة، والإضافة لا تتحقق إلا ماذا؟ بتحقق المضاف إليه. والمفروض أننا نتكلم في الحادث، يعني في الذي لم يوجد بعد، فيستحيل أن يكون المضاف موجودا في الخارج والمضاف إليه ماذا؟ معدوما في الخارج. نعم، إذا كان الإمكان وصفا ذهنيا اعتبارا عقليا فيمكن لذلك المعدوم الخارجي أن تكون ماذا؟ صورة في الذهن، فيكون الإمكان مضافا إليه ولا محذور فيه. قال ومما يرد أيضا على القائلين بأن إمكان الحادث موجود في الخارج، ماذا يرد عليهم؟ أن إمكان الشيء يلزمه الإضافة إلى ذلك الشيء، لأن الإمكان ما هو؟ ليس أمر نفسي، وإنما هو ماذا؟ وصف لنسبة قائمة بين الموضوع والمحمول. فإذا كان الإمكان صفة عقلية تلزمه الإضافة إلى أمر معقول يضاف الإمكان هو إليه، أي إلى ذلك المعقول في الذهن. أما بخلاف ما إذا كان الإمكان ماذا؟ صفة عينية كما يقول هؤلاء، فإنه يلزمه ماذا؟ فإنه يلزمه أن يضاف إلى موجود عيني حتى يتحقق ماذا؟ الإمكان. والمفروض أن المضاف إليه موجود أو غير موجود، المفروض أنه حادث بعد لم يوجد، إذن يلزم أن يكون المضاف موجودا والمضاف إليه ماذا؟ غير موجود. إذ الإضافة، مو إذا، إذ الإضافة الخارجية إلى معدوم خارجي غير صحيح. نعم، فإن قلت يرد عليكم نفس الإشكال، يقول لا، لا يرد علينا، لأننا يكفي أنه إذا كان اعتبارا عقليا أن يضاف إلى ماذا؟ إلى المضاف إليه العقلي. نعم، للعقل أن يتصور صورة الشيء الذي يمكن حصوله في الخارج فيصفه، مو فيصفه يعني فيصف ذلك الشيء، فيصفه بصحة كونه ولا كونه. عند ذلك الإمكان يتحقق بحسب الاعتبار العقلي، ولكن لا يكون له وجود خارجي. هذه الجملة إما بحسب حال في نفسه كما في الإمكان الذاتي، أو بحسب أسباب وجوده إلى آخره. إلى هنا صدر المتألهين بين لنا بأن الإمكان الذاتي لا يمكن أن يكون إلا اعتبارا ماذا؟ إلا اعتبارا عقليا. بعبارة أخرى، لا يمكن أن يكون له وجود في الخارج بنحو المحمول بالضميبة، بل إذا كان له وجود فهو بنحو الوجود الرابط كما ذكرنا مرارا. سؤال آخر يطرحنا، وهو أن هذا هو حكم الإمكان فقط، الإمكان الذاتي أو يجري في الإمكان الاستعدادي أيضا، أي منهما؟ إذا تتذكرون فيما سبق صدر المتألهين في صفحة 181 قال إن أريد بالإمكان الإمكان الاستعدادي، هناك ماذا قال؟ قال فسلمنا الآن أنه يسبق لكل حادث زماني إمكان بهذا المعنى موجود في العين إلى أن يحين وقت بيانه وتحقيق القول فيه. يعني ماذا؟ يعني يقبل أن الإمكان الاستعدادي موجودا في الخارج أو لا. هنا يريد أن يبين النكتة فقط إشارة، وبحثه التفصيلي يأتي في محله. ما هو؟ يقول أولا لابد أن تميزوا بين الاستعداد وبين الإمكان الاستعدادي، وهذا ما ذكرناه مرارا. أنت عندما تضع يدك على النطفة تقول النطفة فيها استعداد أن تكون ماذا؟ إنسانا. هذا استعداد، هذه كيفية، ليس الحديث، هذا ليس أقسام الإمكان. نعم، إذا وضعت يدك على ماذا؟ على الإنسان، وقلت أن الإنسان يمكن أن يوجد من النطفة، هذا نسميه ماذا؟ إمكان استعدادي. هذا أولا. إذن الفرق بين الاستعداد أو الكيفية الاستعدادية والإمكان الاستعدادي اتضح، هذا أولا. وثانيا أنه ما هو الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان ماذا؟ الذاتي. هناك بحث مفصل بأن الإمكان الاستعدادي هل هو مشترك معنوي مع الإمكان الذاتي أو مشترك ماذا؟ مشترك لفظي. هذا البحث يتذكره الإخوة في البداية والنهاية. قلنا هناك بحث بين الأعلام، صدر المتألهين يعتقد بأن الاشتراك بينهما معنوي لا لفظي. فإذا صار الاشتراك معنوي بعد الإمكان الذاتي فقط اعتبار عقلي، لو الإمكان الاستعدادي أيضا اعتبار عقلي، يقول كلاهما اعتبار عقلي، هذا اعتبار عقلي وذاك أيضا ماذا؟ اعتبار عقلي، كلاهما اعتبار عقلي. نعم، إذن ما الفرق بينهما؟ يقول تارة أن الإنسان يضاف إلى مطلق الوجود أو العدم، فهذا يحقق لنا ماذا؟ الإمكان الذاتي. وأخرى الإنسان يضاف إلى وجود خاص فنسميه إمكان ماذا؟ استعدادي. وإلا كلاهما إضافة إلى الوجود والعدم، يعني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. نعم، هذه لا ضرورة الوجود المطلق يصير إمكان ذاتي، لا ضرورة الوجود المقيد يصير ماذا؟ الإمكان الاستعدادي. لذا التفتوا للعبارة، قال فيصفه أي يصف الشيء بصحة كونه ولا كونه. التفت، إما بحسب حاله في نفسه كما في الإمكان الذاتي، أو بحسب أسباب وجوده، وجود الشيء واستعداد قابله وعدم أضداد ذلك الشيء ورفع موانع ذلك الشيء عن مادته المهيئة لذلك الشيء كما في الإمكان ماذا؟ الاستعدادي. لذا في صفحة من هذا الجزء الأول صفحة 395. تعالوا معنا إلى هناك إلى صفحة 395. قال فلمثل السطر الخامس، فلمثل هذا الممكن قسمان من الإمكان، أحدهما ذاتي للماهية وهو كونه بحسب الماهية بحال لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه محال، هذا الإمكان الذاتي. والآخر ما هو؟ استعدادي، وهو أيضا هذا المعنى. يعني ماذا؟ يعني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، أما بالقياس إلى نحو خاص من وجوده. إذن لا فرق بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي. لذا تجدون بأن الحكيم السبزواري في أكثر الحواشي قال هذا على الظاهر مشترك الورود بين الإمكان الذاتي والإمكان ماذا؟ الاستعدادي. إذن هذا البرهان كما يبطل أن الإمكان الذاتي لا يوجد في الخارج، يبطل لنا أن الإمكان الاستعدادي أيضا ماذا؟ لا يوجد في الخارج. فتحصل إلى هنا أنه توجد مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن الإمكان ولو فرد واحد منه يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج. الجواب لا يوجد. بأي بيان؟ بهذا البيان الأخير الذي أشرنا. المرحلة الثانية أن الإمكان يمكن أن يوجد بنحو الكثرة في الخارج أو لا يمكن. الجواب لا يوجد، من خلال ما ذكرناه في الجواب الأول عن الاستحالة. المرحلة الثالثة أن الإمكان يمكن أن يوجد بنحو لا تناهي أو لا يمكن. الجواب لا يمكن، من خلال الوجه الثاني الذي أجبناه فيما سبق. ولعل هذا هو الوجه الفني لترتيب ماذا؟ هذا البيان، وهو أنه كان ينبغي أن يبحث ماذا؟ في مراحل ثلاث: المرحلة الأولى في أصل الإمكان، المرحلة الثانية في كثرة الإمكان، المرحلة الثالثة ماذا؟ في لا تناهي الإمكان. فيكون الوجه وجها فنيان. خب، هذا فيما يتعلق بهذا الفصل، وهو الفصل التاسع. تعالوا إلى بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الفصل التاسع، وهي أبحاث أساسية ومهمة أيضا. لذا قد نقف إن شاء الله عند هذا البحث عند بعض أبحاث الأساسية. إذا يتذكر الإخوة أن صدر المتألهين في هذا الفصل بين لنا مجموعة من الأمور الأساسية. الأمر الأول قال أن الإمكان معنى سلبي، فلو سألنا ما هو الإمكان، الجواب ما هو؟ معنى سلبي، مو سالبة محصلة. ها، سالبة محصلة مرتبط بالتصديق، معنى سلبي مرتبط ماذا؟ بالتصور. ليس عندكم خلط في هذه القضية، مرارا أشرنا في الأبحاث السابقة. معنى سلبي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإمكان وصف للماهية، أن الإمكان لازم للماهية، فهل أن لزوم الإمكان للماهية بنحو اللزوم الاصطلاحي أو لا بنحو اللزوم الاصطلاحي؟ هنا إذا يتذكر الإخوة ماذا قال صدر المتألهين؟ قال بأن الإمكان لازم للماهية، ولكن لا بنحو المعنى الاصطلاحي للزوم، يعني أن يكون اللازم معلولا ماذا؟ للملزوم، كما الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. وإنما بأي نحو هو؟ قال من باب اللزوم، للزوم منشأ الانتزاع أو الانتزاع من منشأ انتزاعه. النسبة بين الإمكان وبين الماهية أن الإمكان ينتزع من الماهية، لا أنه لازم اصطلاحي للماهية. هذا من الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي حققه صدر المتألهين قال أن الماهية تتصف بالإمكان بنحو الموجبة السالبة المحمول. لماذا؟ واضح جدا، باعتبار أن الماهية أمر أمر موجب إيجابي، ولكن محموله وهو الإمكان سلبي لو إيجابي، سلبي لأنه كما في الأمر الأول هو معنى سلبي. فإذا في قولنا الإنسان ممكن، هذه القضية ما هي؟ موجبة سالبة المحمول، لا معدولة المحمول، سالبة المحمول، باعتبار أن الإمكان بحسب الأمر الأول هو ماذا؟ معنى سلبي. هذه على الموازين التي حققها صدر المتألهين منطقي جدا، لأنه بعد أن ثبت عنده أن الإمكان معنى سلبي، فهل هو شيء أو ليس بشيء؟ ليس بشيء. فإذا جئنا لمعرفة الملازمة بينه وبين الماهية، فهل يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة. فلذا قال أن اللزوم ليس لزوما ماذا؟ اصطلاحيا على المبنى، لأنه متى نحتاج أن يكون اللزوم اصطلاحيا علية ومعلولية؟ إذا كان المعلول أمرا إيجابيا فيحتاج إلى علة، أما إذا كان سلبيا فيحتاج إلى علة ولا يحتاج. لذا أنكر ماذا؟ أن يكون التلازم اصطلاحيا، وهذا منطقي جدا. وكذلك اتضح لماذا قال بأنها موجبة ماذا؟ سالبة المحمول، ولم يقل معدولة المحمول. لماذا؟ باعتبار أن الإمكان عنده ليس أمرا إيجابيا، ليس من قبيل العمى حتى فيه ماذا؟ نحو محظ من الوجود، لا، أمر سلبي. وإذا قلنا أنها موجبة معدولة المحمول، هذا معناه ماذا؟ أنه فيها أمر إثباتي إيجابي، وهو يعتقد أنه أمر سلبي. إذن بمقتضى المشي المنطقي الذي مشى عليه صدر المتألهين، أن القضية في قولنا الإنسان ممكن لابد أن تكون ماذا؟ موجبة سالبة المحمول. جيد جدا. وفي هذه الأمور الثلاثة جميعها خالف السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. أما في الأمر الأول فقال لا نقبل أنه أمر سلبي، بل هو أمر ثبوتي إيجابي. استلزم ذلك منه إذا كان أمرا إيجابيا يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، فالتزم بأنه لزوم الإمكان للماهية لزوم ماذا؟ لزوم الإصلاحي كالزوجية الأربعة، وهذا أيضا منطقي. والتزم في الأمر الثالث أنها موجبة سالبة المحمول لو معدولة المحمول، معدولة المحمول. ومن هنا خالف السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذه الأمور الثلاثة من؟ صدر المتألهين. قال صدر المتألهين في الأمر الأول سلبي، قال إيجابي. قال اللزوم غير اصطلاحي، قال اللزوم ماذا؟ اصطلاحي. قال أن القضية موجبة سالبة المحمول، قال أن القضية موجبة ماذا؟ معدولة المحمول. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هناك في صفحة، تعالوا معنا إلى صفحة 163 من الجزء الأول، قال قال تقريبا 7-8 أسطر من الأخير من صفحة 163 من الحاشية، قال فيكون يعني 1-2-3-4-5-6-7-8-9 السطر التاسع لقيته، فيكون يعني الإمكان من الأخير، مولانا من الأخير، فيكون معنى ثبوتيا بوجه في قبال نظرية من؟ العلامة صدر المتألهين. قال معنى ماذا؟ معنى سلبي. وإذا صار ثبوتيا ماذا يحتاج؟ قال ويحتاج إلى علة. خب جيدا، ما هو علته؟ قال ليس إلا الماهية. إذن اللزوم بينهما لابد أن يكون لزوما ماذا؟ اصطلاحيا. إذن ما ذكره في النهاية مشي على مذاق صدر المتألهين، وإلا مبناه ما هو؟ مبناه هذا الذي ذكره ماذا هنا؟ قال لأن هناك قال بأن اللزوم ليس لزوما اصطلاحيا، إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قرأنا، قال وإذ ليس غير الماهية فهو علته، فهو للماهية بقتضاء منها. وترد عدة إشكالات، يقول هذه الإشكالات بعد نجيبها، وبهذا يندفع الإشكالات، لأنه هو كان مشكل على نظرية صدر المتألهين، بعد ذلك ستأتي الإشكالات نبينها ونجيب عنها. ما أدري واضح صار المطلب إلى هنا؟ محل النزاع اتضح لو ما اتضح جي. هسه تعالوا معنا لنرى بأنه على أي مبنى ذهب السيد الطباطبائي إلى هذا المعنى، وأنه هل نستطيع أن نمشي ممشاه أو أن الحق مع صدر المتألهين. طبعا هذه المسألة من المسائل التي تلازمنا في كل الأبحاث الإلهيات بالمعنى العام، أنه أساسا إذا بنيتها من قبيل إن صح المثال، ها من قبيل نظرية حق الطاعة ونظرية كفر العقاب بلا بيان، يعني أنت من تذهب إلى القسم الثاني من علم الأصول تجد أن هذه المسألة ماذا تلاحقك في كل هذه الفروع، فروع العلم الإجمالي، البراءة، الاشتغال، استصحاب، كل هذه المسألة لها أثر. هذه المسألة أن الإمكان سلبي أو إيجابي، أنه لزوم اصطلاحي أو لا، أن الاتصاف كذا ونحو ذلك من المسائل. فلذا طرحت أبحاث كثيرة في هذا المجال من المعلقين، إما تأييدا لصدر المتألهين، إما تأييدا لسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. ولعله من الموارد النادرة اللي السيد العلامة يناقص صدر المتألهين بهكذا وضوح وقاطعية ولا يقبل أي واحدة من المقولات التي يقولها. جيد، ما هو الدليل؟ لكي يتضح مراد السيد الطباطبائي في هذا المجال نحتاج إلى بيان هذه الأمور. الأمر الأول هو أنه لا بد أن نميز جيدا بين الترديد والتقسيم والجزم بالتنافي. هذه أمور كثيرا ما نرددها، ولكنه كثيرا أيضا ما يقع الخلط فيها. هذه إما تستعمل بأنحاء ثلاثة، إما بنحو الترديد، يعني تستعمل إما ويراد منها الترديد، وإما تستعمل بنحو التقسيم، وإما تستعمل بنحو الجزم بالتنافي. أضرب مثال. أولا، ما هو المراد من الترديد؟ الترديد مرجعه إلى عدم العلم. أنت عندما لا تعلم بشيء علما تفصيليا وعلما جازما يقع عندك ماذا؟ الترديد. فمرجع الترديد إلى عدم العلم، إلى لا أدري. مثاله أن يأتي شخص أمامك من بعيد شبح تراه، ولكن لا تعلم أنه زيد أو ماذا أو عمرو، هذا اللي قرأته في العلم الإجمالي. تقول إما هو زيد وإما هو ماذا؟ عمرو. يعني في هذه إما شو تريد تقول أنت؟ ها؟ يعني لا تريد أن تقول هذا الجائي لا أعلم من هو زيد أو عمرو. ولكنه عندما نأتي إلى التقسيم نجد أن التقسيم شيء آخر، وهو أنه يوجد عندك جامع كلي، وتريد أن تذكر ماذا؟ أفراد ذلك الجامع، أفراد ذلك ماذا؟ الكلي. من قبيل أنك تقول العدد إما زوج وإما ماذا؟ وإما فرد. هنا أيضا تريد أن تقول لا أدري العدد إما زوج وإما فرد؟ لا، تريد أن تقول ماذا؟ أن العدد ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. أو تقول الإنسان إما طويل وإما ماذا؟ وإما قصير. يعني تريد أن تردد، تقول ترديد من قبيل أن هذا الجائي أمامي الشبح لا أعلم ما هو؟ لا، تريد أن تقسم ذلك الكلي، ذلك الجامع إلى ماذا؟ إلى جزئياته وإلى أفراده. خب، ما هو الجزء؟ ما هو القسم؟ هذا المقسم. ما هو القسم؟ قرأنا مرارا أن القسم هو إضافة قيد إلى ماذا؟ إلى المقسم، إضافة أمر مختص إلى أمر ماذا؟ مشترك، فيحصل عندنا ماذا؟ القسم. ولهذا أنت الآن عندما تقول العدد إما زوج أو فرد، هذا واضح فيه التقسيم، التفت جيدا. أما لا تستطيع بنحو التقسيم أن تقول زيد إما موجود إما معدوم بنحو التقسيم. يمكن أن يقسم زيد إلى الوجود والعدد، لا معنى للتقسيم الوجود إلى زيد إلى موجود وإلى ماذا وإلى معدوم. لذا قيل في التقسيم لابد أن يوجد عندك أمر جامع كلي ونحو ذلك. هذا القسم الثاني وهو التقسيم. القسم الثالث أو الأمر الآخر هو الجزم بالتنافي، من قبيل عندما تقول زيد إما موجود وإما ماذا وإما معدوم. هنا لا تريد أن تقول أني مردد أنه موجود أو ماذا أو معدوم، فإذا ليس هو القسم الأول الترديد، وليس جزما هو القسم الثاني الذي هو التقسيم، لأنك لا تريد أن تقسم زيد إلى الموجودية وماذا والمعدومية، وإنما ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخبر بعلمك بالتنافي بين الوجود والعدم. تريد أن تقول إذا كان موجودا فيستحيل أن يكون ماذا معدوما، وإذا كان معدوما فيستحيل أن يكون ماذا موجودا، فهو لا أدري أو أعلم بالتنافي بين هذين. هو أي فرق بين القسم الأول الذي مرجعه إلى لا أعلم، وبين القسم الثالث الذي مرجعه إلى أني ماذا إلى أني أعلم أنه إذا كان هذا فلا يكون ذاك، إذا كان ذاك فلا يكون ماذا هذا، اللي هذا مرجعه إلى ماذا إلى الجزم بوجود التنافي بين الطرفين. طبعا هذا مثاله أي إما في المنفصلة الحقيقية، إما في مانعة الجمع، إما في مانعة خلو اللي مرجعها إلى التناقض عموما، فإما إلى التناقض رفعا ووضعا أو إلى الرفع أو إلى الوضع كما قرأتم في علم المنطق. جيد جدا. في بعض الأحيان التقسيم يجتمع مع الجزم بالتنافي أيضا، بعض الأحيان هذه إما تفيد الأمرين معا، كيف تقول العدد إما زوج وإما ماذا وإما فرد، فهنا يوجد تقسيم لأنك تريد أن تقسم هذا الجامع إلى قسمين، وأيضا تريد أن تقول إذا كان زوجا بعد يمكن أن يكون فردا أو لا يمكن، إذا كان فردا يمكن أن يكون زوجا أو لا يمكن، هكذا. فقولك العدد إما زوج أو فرد، يعني إذا كان زوجا فجزما لا يعقل أن يكون فرد، والعكس أيضا صحيح. هذا الأمر الأول اللي لا بد أن يتم. الأمر الثاني الذي لا بد أن يتضح، الأمر الثاني الذي لا بد أن يتضح هو أنه في أي تقسيم لا يمكن أن يكون العدم مقسما أو قسما. في أي تقسيم لا يمكن أن يكون العدم مقسما أو قسما. أما لا يمكن أن يكون مقسما لأن العدم ليس بشيء حتى ماذا حتى يقسم إلى أقسام، فيكون أمرا مشتركا، فبإضافة المختص إليه يحصل ماذا يحصل قسم سالب بانتفاء الموضوع. لا يوجد شيء حتى يضاف إليه المختص ليحصل عندنا ماذا القسم. وأما لا يمكن أن يكون قسما باعتبار أن العدم أيضا ليس شيئا حتى يضاف إلى ماذا حتى يضاف إلى الأمر المشترك ليحصل عندنا القسم. إذن لا يمكن أن يكون مقسما لأنه لا يوجد شيء حتى يضاف إليه المختص. لا يمكن أن يكون قسما لأنه ليس بشيء حتى يضاف إلى ماذا إلى المقسم. ما أدري واضح هذه النقطة؟ هذا من الأمر الثاني اللي هو من الواضحات. الأمر الثالث أن المواد الثلاث إنما نحصل عليها من خلال منفصلتين طوليتين لا عرضيتين. التفتوا لها النقطة، فرق الأسفار مع النهاية. أنا أتصور الإخوة اللي دارسين النهاية بشكل جيد الآن دا يفهمون الفروق الدقيقة ماذا بين الأسفار وبين ماذا وبين النهاية. ف في النهاية ما كان أكو بحث بأنه هاي المنفصلة طولية أو عرضية. أسم قد يقول سيدنا شنو الثمرة الآن تظهر لك الثمرة، وهو أنه المدعى أن هاتين المنفصلتين طوليتين. ماذا تقول؟ تقول المفهوم إما أن يكون الوجود ضروريا له أو لا. هذه المفصلة الأولى، ثم تضع يدك على قسم من ماذا؟ من هذه المنفصلة، ضروري الوجود أو لا، تقول والثاني يعني هذا الذي ليس الوجود ضروريا له، ليس الوجود ضروريا له، إما هو ضروري العدم أو لا. فتحصل ماذا من خلال هاتين المنفصلتين على ماذا؟ على المواد الثلاث، ضروري الوجود وجوب، ضروري العدم امتناع، لا ضروري الوجود لا ضروري العدم، اللي حاصل من منفصلتين طوليتين الثانية في طول الأخرى تحصل على ماذا؟ ها؟ تحصل على الإمكان. واضح إلى هنا؟ جيد إلى هنا البحث، ما بي مشكلة. إذن أنت حصلت على منفصلتين طوليتين، سؤال، هذا الذي هو قسم في المنفصلة الأولى أو لا، أو هو مقسم في المنفصلة الثانية، صحيح؟ ها؟ وجودي له عدم؟ لا، ده تقول لا لا. ها؟ التفتوا السؤال، التفتوا وفكروا. قلتم أن المفهوم إما ضروري الوجود أو لا، والثاني هذا لا، إما ضروري العدم أو لا. سؤال، هذا الذي صار قسما في المنفصلة الأولى وصار مقسما في المنفصلة ماذا؟ الثانية، هذا أمر وجودي له أمر إيجابي له أمر عدمي، أي منهما؟ فإن قلت عدمي فقد تقدم أن العدم لا هو قسم ولا هو ماذا؟ مقسم، فلا بد أن تقول ماذا؟ إيجابي. إذن يا فضل المتألهين، كيف تقول أن الإمكان معنى عدم؟ وإلا إذا كان عدميا لا هو قسم ولا هو ماذا؟ ولا هو مقسم. لذا السيد الطباطبائي يقول والغريب من صدر المتألهين، هم يقبل أن العدم لا يمكن أن يكون قسما ولا مقسما، هم من جهة أخرى يجعله ماذا؟ قسما ومقسما. إذن لا بد من الالتزام أنه معنى ماذا؟ ثبوتي، معنى ماذا؟ إيجابي، حتى يقع قسما ويقع ماذا؟ ها؟ ويقع مقسما. ما أدري واضح المطلب ولا؟ ها؟ شوف على المبنى هو القضية ماذا؟ واضح العدد، هذا اللي بنيناه كله في الأبحاث السابقة، هذه ببيان من السيد العلامة كله ماذا؟ انهار. جيد، بعض الطلبة كم مرة إلى الآن قايلين أنه سيدنا أنت بعد هذه البداية شرحتها بهذا الشكل، ما تقول لي شنو تحكي في النهاية؟ مو أنه إذا شرحنا النهاية، إذا شرحنا النهاية هم ما تينا بذلك الشكل، هم ما تينا بعده ويحجي أكون. والآن الفلسفة إذا علم الأصول عمره 1000 سنة، فالفلسفة عمرها شقد؟ 3000 سنة. إذا كان الأصول بحسب هاي الموازين في حوزاتنا العلمية تحتاج إلى 20 سنة، إلى 25 سنة حتى يكون الإنسان واقعا خبير محقق في هذه المجالات، ولا أقل الفلسفة أيضا تحتاج، لكن باعتبار احنا بعيدين عن الجو الفلسفي فنتصور هي شنو؟ فمجموعة اصطلاحات، واحد في البداية في النهاية، هذا من قبيل أنه واحد يجي يقول بابا خافص نفسكم أنتوا أصول، حلقة أولى حلقة ثانية نقرأ هو كل الأصول، وهذا شنو أكو فيه؟ وهذا المحقق في علم الأصول شي يقول عن هذا الإنسان؟ أخو ما يدري هذا التحقيق اللي موجود في علم الأصول بلغ إلى أي حد وإلى أي مقام، على أي لحظة. هذا هو ماذا؟ هذا هو بيان السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه لإثبات خب نتيجة هذا أنه معنى إيجابي، لابد أن يلتزم أنه لزومه اصطلاحي أو غير اصطلاحي.
لا بد أن يلتزم مع لزومه الصلاحي، يعني المبنى يؤدي إلى به إلى هذه النتيجة ليس باختياره، لذا التزم أنه يحتاج إلى علة، وعلته هو الماهية. ماذا الماهية؟ وعندما جاء إلى الأمر الثالث ما قال؟ قال مو سالبة، وإنما هي ماذا؟ موجبة، معدولة المحمول، فهي كالعمالة حظ من الوجود، لها معنى إيجابي. من هنا اتضح لك لماذا أن السيد الطباطبائي خالف صدر المتألهين في الأمور الثلاثة جميعا. منشأ المخالفة هو ماذا؟ هو البحث في الأمر الأول أنه سلبي لو إيجابي. إذا كان سلبي فالنتيجة ما انتهى إليه صدر المتألهين، إذا كان إيجابي فالنتيجة ما انتهى إليه ماذا؟ السيد الطباطبائي. جيد جدا. أشكل على هذا البيان ثلاثة دقائق، أشكل على هذا البيان بأنه من قال لكم بأن المواد الثلاث حاصلة من منفصلتين حقيقيتين طوليتين؟ انتوا الإشكال عندكم لزم من أين؟ أنكم جعلتم المنفصلة الحقيقية الثانية ماذا؟ في طول المنفصلة الحقيقية الأولى، فوقع عندكم الإشكال. ولكن نحن نقولهما ماذا؟ منفصلتان حقيقيتان ماذا؟ عرضيتان. كيف البيان؟ نقول المفهوم إما ضروري الوجود أو لا، التفت جيدا، والمفهوم مو الثاني، لا 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 مو الثاني، وإنما ماذا؟ المفهوم إما ضروري العدم أو لا. فضروري الوجود هو الوجوب، ضروري العدم هو الامتناع، لا ضروري المستفاد من منفصلتين عرضيتين بعد ماذا؟ يكون هو الإمكان. لذا إذا يتذكر الإخوة تعالوا معنا إلى أول صفحة، إلى أول صفحة ماذا؟ إلى أول الفصل التاسع. أول التفت جيدا، هناك قال السطر الثاني من صفحة 161 قال إذ كل مفهوم فهو في ذاته إما ضروري الوجود أو لا، فإما ضروري العدم أو لا. سؤال، هذه الضمير فيهما إلى ماذا يرجع؟ هذني طوليات وعرضيات، هذني إما ضروري الوجود أو لا، إما ضروري العدم أو لا. من هنا الذين دافعوا أحاولوا أن يدافعوا عن صدر المتألهين قالوا صدر المتألهين هو ملتفت، لذا جعل المنفصلة عرضية لم يجعلها ماذا؟ طولية. أنت أرجعت هذه المنفصلة الثانية، أرجعتها إلى القسم الثاني من المنفصلة الأولى فحصل الإشكال. لا، أنت أرجعها إلى كل مفهوم. قل كل مفهوم إما، وكل مفهوم إما، مو الثاني من القسم المنفصل الأولى، إما وإما. إذن صدر المتألهين ملتفت إلى الإشكال، لذا جعل المقسم ماذا؟ ها؟ المفهوم في المنفصلتين، وعلى هذا الأساس حاولوا أن يدافعوا عمن؟ عن صدر المتألهين. إذا يتذكروا الإخوة، ونحن هناك أشرنا فقط إشارة، قلنا وأن هذا البيان ليس التقسيم فيه فنيا. يتذكروا الإخوة ولا هسه؟ باعتبار أنه كنا نريد نبين يأخذ وقت كثير، فلهذا خلينا إلى هنا، وهو أنه إذا كان هذا التقسيم هاتان المنفصلتان طوليتان، يعني شنو التقسيم فني؟ إذا عرضيتان فيه كلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.